فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم فقه المعاملات المالية المعاصرة. نرحب فيه بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك ويسلمك، حيا الله سلام المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا. شيخ الكريم، تكلمنا في الحلقة الماضية عن السند لأمر وذكرنا يعني صورته وتكلمنا عن تكييفه، ودنا حقيقة نختم الكلام عن السند لأمر بالحديث عن علاقة السند لأمر بالرهن وعلاقة السند لأمر بالضمان، يعني ما هي أوجه التشابه وما هي أوجه المفارقة، بحيث يعني نكمل الكلام عن السند لأمر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نحن حررنا في لقائنا الماضي أن السند لأمر هو ليس توثيقا كتابيا لدين قائم، وإنما هو ينشأ بهذا السند لأمر دين جديد. هذا الدين الجديد قد ينشأ قبل الدين الأصلي، وقد ينشأ بعده، وقد ينشأ لمدة متفاوتة، وقد ينشأ بمبلغ متفاوت وآجال مختلفة. بقي أن نقول أن هذا الدين الجديد الذي نشأ بموجب السند لأمر هو دين تبعي للدين الأصلي، دين توثيقي، دين تبعي للدين الأصلي. بمعنى إذا تم سداد الدين الأصلي فإن دين السند لأمر أو السند لأمر يسقط. فلذلك لو ادعى حامل السند لأمر المستفيد منه لدى المحكمة بأنه يريد المبلغ المكتوب عليه، فمن حق محرر السند لأمر أن يرد هذه الدعوة وأن يدفعها بأن يقول إنني قد أوفيت ثمن البيع الواجب عليه في عقد البيع والذي كتبنا في مقابل هذا السند لأمر. إذن دين السند لأمر هو دين تبعي وليس دينا مستقلا. هذا وجه شبه كبير جدا بالضمان. ما هو الضمان؟ هو ضم ذمة إلى ذمة يكون فيها الدين في الذمة الجديدة دينا تبعيا لا دينا مستقلا. فإذا تم الإيفاء بالدين الأصلي فإن هذا الدين التبعي يسقط تبعا لذلك. إذن هذا هو السند لأمر، هو دين ينشأ بشكل تبعي ويكون مشخصا في هذه الورقة. إذن أهم أوجه الشبه بالضمان في السند لأمر أنه دين تبعي يسقط إذا تم الوفاء بالدين الأصلي. لذلك من حق محرر السند لأمر أنه كل ما استوفى دفعة من ثمن البيع في عقد البيع الأصلي أن يطالب بما يقابلها من السند لأمر. لو كان السند لأمر مثلا عدة سندات لأمر كل واحد منها مقابل قسط من الأقساط مثلا، فمن حق كل ما سدد قسط أن يطالب بورقة السند لأمر وأن يمزقها. هذا وجه الشبه. طيب ما هو وجه الاختلاف؟ في الضمان الغالب أو الأصل فيه أن تكون ذمة أخرى جديدة، أن تكون ذمة أخرى جديدة. لكن في السند لأمر الذي يحرر السند لأمر هو المدين نفسه في دين البيع، فلذلك لم يستفد البائع الدائن في عقد البيع لم يستفد ذمة جديدة، وإنما استفاد قوة جديدة ثبتت له على هذا المدين محرر السند لأمر. كانه استفاد مزايا قوة، مزايا إضافية، لكنه ما استفاد ذمة جديدة. إذن هذا وجه الاختلاف الأول عن الضمان بين السند لأمر والضمان. السند لأمر الدين فيه يثبت على نفس المحرر وهو نفس المدين في عقد البيع وليس ذمة جديدة. هناك اختلاف آخر كذلك بين الضمان والسند لأمر، وهو أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. لكن السند لأمر كما ذكرنا نفس الذمة، ولا يثبت الدين في الذمة مطلقا أو مؤبدا، وإنما يتشخص هذا الدين في هذه الورقة المحدودة بمدة والتي يمكن تداولها والتي تتلف بتمزيقها. إذن الضمان يثبت في الذمم، وتوثيق الضمان بورقة ليس مثل توثيق الدين الثابت في السند لأمر بورقة السند لأمر. الدين الثابت في السند لأمر في ورقة الأمر ويتشخص في هذه الورقة يعني، وهذا معنى حقيقة لطيف. هل المعاني الذهنية والذمم والديون هل هي تتشخص في ورقة؟ هذا معنى جديد وتتلف بتلف هذه الورقة يعني، هذا وجه جديد من أوجه شبه هذه الأوراق التجارية بالأوراق النقدية. الورقة النقدية لو مزقت الدولار ذهب، نفس الأمر هنا إذا مزقت هذا السند الأمر ذهب،
ذهب هذا الدين الجديد
ذهب هذا الدين الجديد نعم. فإذا بخلاف الضمان، الضمان المعروف فقها وقانونا على مر العصور يثبت في الذمة ولا يتلف بتمزيق ورقة تحريره. متى يتلف الضمان؟ إذا تلفت ذمة الضامن إما بالموت مفلسا أو غير ذلك.
جميل.
هذا إذن هذه أوجه الشبه والاختلاف بين السند لأمر وبين الضمان. لاحظ لما نتكلم عن وجه الشبه هو أنه دين تبعي، ووجه الافتراق أنه ليس هناك ذمة جديدة، ووجه الفرق الثاني أو الافتراق الثاني هو أن هذه الذمة تشخصت الثابتة في السند لأمر تشخصت في ورقة وتتلف هذه المديونية بتلف هذه الورقة. طيب لما نتكلم عن التشخيص في دين السند لأمر يجعلنا نقول هذا الذي هو وجه افتراق عن الضمان، هذا الوجه وهو التشخيص هو وجه من أوجه الشبه في الرهن. كيف؟ الرهن في العادة هو توثيق عيني بشيء شاخص مشخص، توثيق عيني لدين قائم. هل يجوز أن يكون الرهن دينا؟ نعم يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، وهذه المسألة خلافية لأن بعض العلم منع رهن الديون، ولكن على الصحيح أنه يجوز رهن الديون. لكن الغالب في الرهون أن تكون مشخصة، لذلك في القرآن الكريم وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. العادة أنها تكون مما يقبض ويؤخذ ويستلم ليستوفى منه، هذا هو أصل يعني توثقة الرهن، وإن كان على الصحيح كما ذكرنا أنه يجوز رهن الدين. هنا لاحظ لما قلنا في السند لأمر أنه الدين هذا يعني لا نقول أنه يعني وثق بورقة السند لأمر، وإنما نقول شخص في ورقة السند لأمر، وربما هذا بينا معناه في حلقات سابقة. فصار الدين فيه نوع من ما يمكن أن نسميه العين، وهذا هو يعني أحد المعاني الموجودة في الرهن. لذلك بالمناسبة الأوراق التجارية هذه الديون تتشخص في الأوراق التجارية وتصبح متداولة، ونحن قد تكلمنا عن تداول السند الأمر، وإن كان السند الأمر تداوله ضعيف لأنه هدفه توثيقي وليس هدفه أن يكون أداة دفع. إذا ما هي أوجه الشبه بالرهن والافتراق؟ قلنا التشخيص هذا يقربها من الرهن،
بل تجد أن الناس يعني يحفظون ورقة السند الأمر كما يحفظون الأعيان المرهونة، فتجد يحفظ هذه الورقة ليس لأنها تمثل شيء آخر بس لأن القيمة في ذات هذه الورقة
تشخص،
ولو فقدها أو تلفت تلف هذا الدين الجديد الذي نشأ.
صحيح. بخلاف الديون التي يعني توثق بشاهدين، فأنت تستطيع في أي لحظة بورقة وشاهد عليها شاهد، تستطيع في أي لحظة أن تأتي بالمديونية من عقول الشاهدين فتقول أدلوا بهذه المديونية أمام المحكمة فتثبت لك. لكن السند الأمر حقيقة الورقة فيه مقصودة. طيب نرجع للرهن. من أوجه الشبه بين السند لأمر والرهن أنه في عين تشخص فيها الدين. طيب هذا وجه شبه، لكن ما هي أوجه الافتراق؟ أوجه الافتراق العادة في رهن الديون، لما سأل يرهن دين، الذي يرهن هو مالك الدين الدائن وليس المدين، ليس المدين هو الذي يقدم الرهن. نضرب مثلا، إنسان لما يريد أن يأخذ نفترض سلفة مرابحة أو إيجار تمويلي من بنك من البنوك الإسلامية، سيطالبه هذا البنك الإسلامي بتوثقة، فيقدم له ما يسمى بتحويل الراتب، وهو توثقة من أنواع التوثقة يوثق الدين الذي عليه بهذا الراتب. الراتب ما هو؟ هو دين، الغالب أنه دين أجرة. فكأن هذا الشخص طالب المرابحة العميل يقول أنا أرهن لك يا أيها البنك الدين الذي أستحقه على جهة عملي، فيقول له البنك ما هذا الدين؟ فيقول هو راتبي، أنا أعمل لهم مقابل راتب ويعطوني هذا الراتب. طبعا هذا الدين هو دين ينشأ شيئا فشيئا ويستحق شيئا فشيئا، لذلك هو يرهن دينا يمكن أن نقول بالإصطلاحات الفقهية دين غير مستقر، وإنما يستقر شيئا فشيئا. وهذه المسألة كذلك محل خلاف عند بعض الفقهاء، فإنهم يمنعون من رهن الديون غير مستقرة، وبعضهم يجيز رهن الديون غير مستقرة. طيب لاحظ من الراهن هنا الذي يقدم الرهن؟ هو الدائن، لأن هذا العميل الموظف هو دائن على جهة عمله بالمبالغ التي يقدمونها، وقدم لهم عمل وينتظر منهم النقود.
هو دائن في هذه في عقد الإجارة،
دائن في عقد الإجارة،
مدين في عقد التمويل اللي
أحسنت، هو مدين في عقد التمويل. فدائما المدين في أي عقد تمويلي الذي يقدم الرهن الراهن، إذا كان هذا الرهن دينا الذي يقدم الرهن هو الدائن، لأنه هو الذي يملك، فيقول ما أملكه على فلان في ذمتي فإنني أجعله رهنا لك يا أيها البنك في معاملة التمويل بالمرابحة. طيب هل هذا هو الواقع في السند الأمر؟ لا، الذي يحرر السند الأمر هو المدين. إذن لا يتصور أن يكون المدين في السند الأمر أنه راهن. لذلك لو أردنا أن نطبق قواعد الرهن حرفيا، فإننا نقول الراهن في هذه الصورة هو من؟ هو المستفيد من السند الأمر، لأنه هو الذي يملك الدين المرقوم في السند الأمر. إذن نحن لا نريد الحقيقة أن نطبق هذه القواعد حرفيا، لأن ذكرنا أن معاملة السند الأمر هي معاملة جديدة، وذكرنا فيها مظاهر الجدة، وذكرنا مظاهر الجدة فيها التي جعلها تفترق عن أن تكون
ضمانا
100%، وتفترق عن أن تكون رهنا 100%. إذن محرر السند الأمر الذي قدم هذا الرهن في واقع الأمر ليس هو الراهن، لأنه هو المدين بالسند الأمر. إذن هذا يجعلنا نفارق صورة الرهن. إذن هناك أوجه شبه بالرهن، وهناك أوجه شبه بالضمان. فلأجل هذا كانت معاملة السند الأمر معاملة يعني متفردة ومستقلة. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. بذلك إن شاء الله نكون يعني استوفينا الكلام على السند الأمر. وهذا يعني السند الأمر هو قلنا النوع الأول أو الورقة الأولى من الورق التجارية.
طبعا هنا تنبيه حقيقة فيما يتعلق بما أننا سوف نختم السند الأمر. السند الأمر من المهم أن ننبه أنه دين تبعي لشيء، لدين أصلي أو دين تجاري. هذه التبعية قللت تداوله، لأنه المستفيد من السند الأمر يعني هو طبعا بإمكانه أن يتداوله ويبيعه، لكن تخيل أن هذا المشتري اشترى هذا السند الأمر، فلما جاء يطالب بالمبلغ المكتوب عليه، جاء يطالب المستفيد، قال للمستفيد أنا قد أوفيت في ثمن البيع الأصلي، وأنا أصلا أنتظر السند الأمر هذا حتى أمزقه. إذن كون السند الأمر دين تبعي هذا يضعف تداوليته. لماذا؟ لأن محرره غير ملزم بدفع ما فيه بموجبه، وإنما هو ملزم بدفع موجب عقد البيع وهذا دين تبعي، فمتى ما أوفى عقد البيع فإن هذا يسقط تبعا. إذن كون السند لأمر دين تبعي يقلل فيه معنى التداولية. ما أكثر شيء متداول من الأوراق التجارية؟
كمبيالة.
الكمبيالة والشيك، الكمبيالة والشيك، لذلك يكثر تظهير الشيك ويكثر تظهير الكمبيالة.
إن شاء الله لا يأتي مانع لماذا كان الشيك يعني والكمبيالة يعني قابلين جدا للتداول والتظهير.
نعم.
قد يعني إذا تصورنا الشيك بشكل جيد إن شاء الله يعني يستبين معنا هذا الأمر. إذا تأذن لنا شيخنا يعني خلنا نجعل هذا فاتحة لشرح ما هو الشيك، يعني ودنا نفهم يعني صورة الشيك.
يعني ننتقل الآن لورقة التجارية الثانية.
ننتقل لورقة التجارية الثانية.
نعم.
بقي شيء في السند الأمر؟
لا يعني إن شاء الله تعالى إنه استوفينا.
طيب هل ممكن يعني كذا نتصور الشيك؟ ما هو الشيك؟ ما يعني لماذا وجد؟ ما الغرض منه؟ يعني بحيث يكون عنده تصور جيد بحيث ندخل إن شاء الله في أحكام الشيك.
طبعا الشيك هو أكثر هذه الأوراق الثلاثة التجارية تداولا، ويتداوله غير التجار، حتى عموم الأفراد يتداولونه. ولذلك غالبا البنوك تصدر ما يسمى بدفاتر الشيكات لعملائها كنوع من أنواع التسهيلات اقتضاء الأموال واستيفائها التي يودعها العملاء لدى البنوك. الشيك هو ورقة تمثل أمر دفع، بمعنى أن يقول فيها محررها للبنك مخاطبا البنك: ادفعوا يا أيها البنك، يا بنك كذا، لأمر فلان، اللي هو يسمى في الشيك المستفيد، ادفعوا لأمر فلان المبلغ الفلاني. ويكون لهذا الشيك تاريخ لتحريره، ويكون هناك يكتب فيه كذلك مدينة التحرير، ويكتب فيه توقيع المحرر. البنك لما يصل له هذا المستفيد ومعه هذه الورقة يقدمها، يقوم بمطابقة هذا التوقيع على التوقيع الموجود عنده. فإذا وجد هذا التوقيع مطابقا فإنه يدفع هذا المال للمستفيد. هذا باختصار صورة الشيك. إذن كأنه هو أمر دفع يحرره محرر الشيك لصالح المستفيد، متضمن بعض البيانات التي تسمى أركان الشيك. إذا فقدت فإنه لا يكون شيكا ويخرج من الأوراق التجارية. من أهم معالم الجدة في الأوراق التجارية أنها جدة نشأت بالقانون وبالنظام، فإذا هو أمر دفع يبقى يؤدي وظيفة أمر الدفع، ولكنه ليس ورقة تجارية إذا فقد أحد الأركان. مثلا الأنظمة تقول لابد أن يحرر في هذه الورقة التاريخ والمدينة ويكتب عليه شيك. طيب لو فقد هذا الأمر وكتب في ورقة خارجية بدون مدينة التحرير وبدون تاريخ التحرير وبدون كلمة شيك، كتب ادفعوا لأمر فلان يا بنك كذا، البنك لا يتعامل معها كورقة تجارية، لكن يستطيع هذا المستفيد أن يتعامل مع هذه الورقة كأمر دفع، وتثبت أن له حقا، وتثبت أن هناك معاملة جرت بينه وبين هذا المحرر أعطاه بموجبها هذه الورقة، ويتعامل معها كأمر دفع في أي محكمة مدنية عامة أو أي محكمة لا تتعلق بالأوراق التجارية. هنا
جميل شيخنا. طب الشيك هل صورته صورة واحدة أم أن هناك عدة صور له؟ يعني هل يلزم أن يكون هناك رصيد يغطي مثلا هذا الشيك المحرر أم أنه يعني لا يلزم ذلك؟ يعني هل هناك صور متعددة للشيك؟
أي نعم. الشيكات يعني لها عدة إجراءات أو أشكال تفصيلية ضمن هذا المفهوم الذي ذكرته، المفهوم العام. هناك شيك لما يحرره هذا صاحب الحساب الجاري لصالح المستفيد، قد يذهب المستفيد فلا يجد رصيدا، يعتذر منه البنك ويقول نعم التوقيع مطابق، ولكن هو قال لنا ادفعوا 100 دولار مثلا، ولكن لا يوجد في الحساب 100 دولار، الحساب صفر. وهذا يسمى شيك بدون رصيد. غالبا الدول التي أصدرت أنظمة للأوراق التجارية تجرم تحرير شيك بلا رصيد. هذا الأصل في أنظمة الأوراق التجارية. أصلا أنظمة الأوراق التجارية ما نشأت إلا لأجل يعني قتل هذا المعنى، أن ينشأ تحرير هذه الورقة بدون رصيد، يعني يريدون إيقاف هذا النوع من أنواع التلاعب. فلذلك تكاد تكون يعني سمة مشتركة، وهي تجريم الشيك بدون رصيد في جميع الدول التي أصدرت أنظمة خاصة الأوراق التجارية وفق الاتفاقيات المعروفة، اتفاقية فيينا واتفاقية اللجنة التجارية في هيئة الأمم المتحدة. طيب، لتجاوز هذا الإشكال عمليا، نعم، بعض المحرري الشيك صار يقوي شيكه بما يسمى التصديق، فيذهب إلى البنك بعد تحرير الشيك ويقول صدق لي هذا الشيك، يختم عليه البنك، يعني بمعنى أن هذا الشيك سيكون برصيد. فمحرر الشيك لما يدفع هذا الورقة للمستفيد يطمئن المستفيد طمأنينة إضافية، يعني فوق الحماية القانونية للشيك عموما يطمئن المستفيد طمأنينة إضافية بأن هذا الشيك سيكون مقابله رصيد لدى البنك، وهذا ما يسمى بالشيك المصدق، يعني الذي نال تصديق البنك. وهذا يعني فيه وجه شبه بالكمبيالة، لأن الكمبيالة لابد أن يصادق عليها يعني المسحوب عليه بما الذي سيدفع الكمبيالة في آخر الأمر. الشيك المصدق في نوع من التوثيق بأن هذا الشيك له رصيد يقابله. طبعا ما الإجراء الذي يقوم به البنك؟ الإجراء الذي يقوم به البنك أنه بمجرد التصديق يحجز على مبلغ يقابل مبلغ الشيك. لماذا؟ لأنه من حق العميل وفق الاتفاقيات الحساب الجاري أن يسحب في أي وقت أمواله، فإذا جاء العميل بعد دقائق يريد أن يسحب ماله فإنه سيمنع من أن يسحب القدر الذي يساوي الشيك الذي صدقه البنك، وهذا يعطي طمأنينة للعميل. طيب لو حصل، لو حصل لأي سبب من الأسباب اختلال في نظام البنك مثلا وسحب المبلغ من رصيد العميل، يستطيع هذا العميل أن يطالب البنك بهذا الدين باعتبار أن البنك قد صدق هذه الورقة التجارية. يستطيع البنك أن يستطيع هذا المستفيد من الشيك أن يطالب أي من الطرفين، أن يطالب محرر الشيك أو أن يطالب القابل له الذي قد صدق عليه بأنه سيدفع هذا الشيك.
يا شيخنا نقول إنه الشيك يعني بحيث تتضح الصورة قد يكون برصيد وقد يكون من غير رصيد.
صحيح.
إن كان برصيد قد يكون هذا الرصيد مصدق وبالتالي يعني يحجز هذا المبلغ المحرر، أو يكون غير مصدق، ويعني الذي من غير رصيد يعني له حماية قانونية معينة، يعني
نعم يكتفي فيه المدين، يكتفي فيه المستفيد بالحماية القانونية العامة للشيك.
جميل.
طبعا هناك إجراء أشكال أخرى، ما يسمى مثلا بالشيك الذي لا يصرف إلا المستفيد الأول. هناك شيكات لا تصرف إلا المستفيد الأول، وهناك شيكات تسمح بالتظهير والتناقل والتداول بين الناس. فأنا لما أكتب على الشيك أنه لا يصرف إلا المستفيد الأول، فمعنى هذا أن المستفيد لا يستطيع أن يبيع هذا الشيك أو يرهنه أو يقدمه إلى غيره، وإنما لا يمكن له إلا أن يستوفيه هو فقط. هذا بمعنى لا يصرف إلا المستفيد الأول.
طبعا الآن شيخنا من يأتي محرر السيد، يعني قد يكون هذا يعني بوابة لنا للدخول إلى تكييف الشيك. الآن عندما يأتي المحرر فيحرر هذا الشيك ويقول للمستفيد اذهب واقتضي هذا الدين أو هذا المبلغ المرقوم على الشيك من البنك، هل هذه صورة الحوالة؟ يعني كثير من الفقهاء المعاصرين الذين تكلموا في الشيك يعني بعضهم يكيف على أنها حوالة وبعضهم له يعني أراء أخرى قد نأخذها في هذه الحلقة، لكن خلنا نبدأ بالحوالة بحكم أن يعني كثيرا من فقهاء المعاصرين يكيف هذا الشيك على أنه حوالة، فيقول أن محرر الشيك قد أحال المستفيد على البنك الذي يعني هو المحال عليه. إن هل هذا التكييف تكييف دقيق يعني مطابق للحوالة الفقهية الموجودة في كتب الفقهاء؟
فيه طبعا يعني مثل ما تفضلت يعني طائفة من الفقهاء المعاصرين كيفوا الشيك بأنه حوالة، وبعضهم كيف الشيك الذي له رصيد يقابله بأنه حوالة، وأما إذا لم يكن هناك رصيد يقابله فإنه ليس حوالة.
وكالة في الاقتراض بعضهم يسميها.
أي نعم، وبعضهم يجعلها وكالة بالاقتراض. لكن في حقيقة الأمر يعني عندي نقد حقيقة على هذا التكييف، التكييف بأنه حوالة. لكن قبل أن ندخل في التكييف بأنه حوالة أو النقد، لا مانع أن نقدم بصورة وتعريف موجز عن الحوالة وأطرافها. ما هي الحوالة؟ الحوالة هي عقد ثلاثي، عقد ثلاثي، أو بالأصح هي ليست عقدا ثلاثيا. يعني بالمناسبة عند جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة يجعلون الحوالة عقد ثنائي، وأما عند مذهب الحنابلة فإنهم يقولون إنها لازمة بمجرد إحالة المحيل، فهي عقد ينشأ بإرادة منفردة ويلزم المحال قبولها، لذلك هي ليست عقدا ثلاثيا. عذرا يعني هذا خطأ، هي عقد ثنائي عند الجمهور، وعند الحنابلة هي تنشأ بإرادة منفردة، ولكن بدل أن نقول عقد ثنائي نقول هي صورتها ثلاثة أطراف. الحوالة فيها دينان، نصطلح على الأول أنه دين ألف والثاني أنه دين باء. بين دين ألف ودين باء شخص مشترك، هو في دين ألف دائن، أو عذرا هو في دين ألف مدين وهو في دين باء دائن.
هل ممكن نمثل كذا بأسماء حتى تطرح صورة؟
ممكن نمثل، فنقول مثلا دين ألف نشأ بين محمد وعبد الله، من هو الدائن؟ الدائن هو محمد الذي يطالب بالدين، وعبد الله هو المدين. طيب دين باء لابد يكون يشترك عندنا
عبد الله،
عبد الله هذا، عبد الله هو الدائن
في الدين الثاني،
في الدين الثاني، وسعد هو المدين. كيف نشأ دين ألف؟ هل نفترض أنه نشأ بعقد بيع، فباع مثلا قلنا محمد على عبد الله سيارة وتستحق قيمتها بعد سنة، فلنفترض أن قيمتها $100,000، إذن صار الآن عبد الله هو
مدين في
المدين في هذه المعاملة، ومحمد البائع هو الدائن. طيب عبد الله المدين الآن مطالب $100,000 في نهاية السنة. أثناء هذه السنة جرت بين عبد الله وبين سعد عدد من المعاملات التجارية، فلنفترض أن عبد الله قد باع هذه السيارة أو غيرها من السيارات، أو باع منزلا على سعد ويطالبه $100,000 في نهاية السنة. طيب الآن عندنا في نهاية السنة دينان، الدين الأول يستحقه عبد الله على محمد بموجب السيارة، وعذرا الدين الأول يستحقه محمد على عبد الله بموجب السيارة فعبد الله هو المدين، والدين الثاني يستحقه عبد الله على سعد بموجب بيع المنزل. فلما جاء دين ألف محمد يطالب عبد الله يقول سددني $100,000 ألم أبيعك سيارة، فيقول عبد الله حسنا أنا مقر بهذا الدين، ولكن ألا أحيلك بدينك على سعد فإنني أطلبه $100,000 كذلك بموجب أنني قد بعته شقة، فأنا أطلب $100,000، ألا تقتضي يا محمد، ألا تقتضي دينك الذي تطالبني به ألا تقتضيه من سعد، فإنني أطلبه مثل هذا الدين قدرا وصفة وأجلا. فيقول محمد حسنا لا مانع قبلت هذه الحوالة. لاحظ التصرف الذي يقوم به عبد الله هو أحد نوعين، إما أن يقول أحلتك بدينك فيقول قبلت، وإما أن يقول وكلتك في استيفاء الدين الذي لي استوفيه لنفسك وكالة. ما الفرق بين أحلتك ووكلتك؟ هناك فرق حقيقة مهم جدا ومؤثر. لما أقول أحلتك بدينك على سعد، في هذه الحالة تبرأ ذمة عبد الله، سواء كان يعني على خلاف بين الحنابلة والجمهور. الحنابلة يقولون تبرأ بمجرد الحوالة على مليء، والجمهور يقولون لابد من قبول هذا المحال. فلنذهب على طريقة مذهب الجمهور أنه يشترطون قبول هذا المحال. فبمجرد أن يقول عبد الله أحلتك بدينك يا محمد الذي تطلبني، اذهب فاستوفيه من سعد، أحلتك بدينك على سعد. فإذا قال محمد قبلت هذه الحوالة، بمجرد قبول هذه الحوالة
برئت ذمة عبد الله،
تبرأ ذمة عبد الله ويصبح غير مدين، ومحمد يبدأ يطالب سعد مطالبة باعتباره أنه هو مالك الدين. فإذا ذهب إلى سعد وقال سعد حقيقة أنا ما أعرفك يا محمد، أنا فيه نعم فيه بيني وبين عبد الله دين، ولكن أنت جديد علي، يقول لا أنا الدين هذا صار لي بموجب هذه الحوالة، وصرت أنا مالكا لهذا الدين ويجب عليك أن توفيني. لاحظت الآن؟ طيب إذن
بتعذر لي شيخنا قبل نتكلم الفرق، يعني كنت ذكرت أنه هناك يعني فرقا بين أن يقول أحلتك أو يقول وكلتك في استيفاء ديني، قبل أن نفرق بين فرق
إذا الثاني. قال وكلتك ما فيها البراءة، هذه براءة ذمة عبد الله.
نستأذنك في إيضاح الصورة أكثر وأكثر بعد الفاصل.
طيب
أعزائي المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالعلم نور وحياة والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حياك الله شيخ منصور.
حياكم الله جميعا.
شيخنا نستكمل ما بدأنا قبل الفاصل، كنت يعني توضح لنا الفرق بين أن يقول يعني عبد الله في المثال أحلتك طيب بدينك، أو أن يقول وكلتك في استيفاء الدين. يعني ذكرنا صورة الحوالة، بدنا لو يعني
تصور صورة الوكالة. طبعا إحنا الآن إلى الآن ما دخلنا في الشيك ولا تكييف الشيك ولا نقد تكييف الشيك ولا غيره. نحن الآن نصور يعني صورة معتادة عند الناس قديما وحديثا، وهي الحوالة والوكالة. ما الفرق بينهم؟ الحوالة فيها نوع إبراء، لذلك الحنفية يعبرون عن الحوالة يقولون هي بيع للدين. وهو في الحقيقة تعبير يعني قوي وجيد. يقول هي بيع للدين، كأن الدين قد انتقل من أن يكون عبد الله مالكا له فصار محمد هو المالك له. الجمهور لا يخالفون في معنى الانتقال، ولكن يخالفون في لفظة البيع، يقولون أنها ليست بيعا وإنما هي نوع من أنواع الاستيفاء، لأن عند الجمهور حرج من استخدام لفظة تدل على معنى بيع الدين، لكنهم لا يخالفون أن الدين قد انتقلت ملكيته من عبد الله إلى محمد بمجرد الحوالة التي قبلها محمد. الحنابلة ينقلون ملكية الدين بدون حتى قبول محمد، ويقولون ينتقل بإرادة منفردة بمجرد قوله أحلتك بدينك على فلان، وما دام هذا فلان هذا مليء فإنه ينتقل هذا الدين تلقائيا. لكن على كل المذاهب هي نوع من الانتقال الذي يخلي عبد الله من ملكية هذا الدين ويصبح المالك الجديد هو محمد. طيب، إذن هذه صورة الحوالة. لكن لو قال عبد الله يا محمد أنا لي دين على سعد وقدره 100,000 دولار، وهو قد ثبت بموجب بيع شقة أو فلة أو أيا كان، فما رأيك أن تكفيني مؤونة مشوار الطريق ومؤونة الاتصال على سعد، بحكم أنك أزعجتني كثيرا بالمطالبة، فما رأيك أن توجه اتصالاتك إلى سعد وتخدمني فأنت تستوفي ديني منه؟ وإذا سألك قال من أنت، فقل له أنا وكيل عبد الله، أنا وكيل عبد الله في استيفاء هذا الدين. فقام محمد بالاتصال على سعد والمطالبة بهذا الدين. لحظة، هذه وكالة لا تبرأ بها ذمة عبد الله
الموكل
في مقابلة محمد، لا زالت ذمته مشغولة. يعني بإمكان محمد أن يقول أنني اتصلت به ولم يرد عليه ولم يسدد ولم يوفي كدينك، وأنا حقيقة أريد أن يعني أترك هذه الوكالة ولا أريد أن أبقى وكيلا لك، أنا أريدك أن توفيني ولا أريد أن أتصل أحد غيرك. لاحظ، لا زالت ذمة عبد الله مشغولة أمام محمد. لماذا؟ لأن هذه الوكالة في الاستيفاء، هذه الوكالة في الاستيفاء لا تبرئ ذمة عبد الله، هذه مجرد وكالة. إذن هذا هو الفرق الجوهري بين الوكالة والحوالة. أهم صفة من صفات الحوالة ليست أنها صورة ثلاثية، وإنما كونها مبرئة لذمة المحيل، لذلك فهي شبيهة ببيع الدين إن لم تكن على رأي الحنفية بيعا للدين، فهي ناقلة لملكية الدين إلى ذمة جديدة ومبرئة لذمة المدين. وتحول، لاحظ هنا، بعد الحوالة التي يقبلها المحال، ما الذي حصل للدينين؟ اندمجت، صارت دينا واحد. يعني كان هنا دين ألف ودين باء، صارت دينا واحدا، نشأ جديد وهو دين جيم بين الطرف الدائن هنا والطرف المدين هنا. لذلك الحوالة يعني فيها شبه ببيع الدين قوي، وفيها شبه بالمقاصة. المقاصة هي سقوط الدينين بين طرفين، لكن هنا سقوط الدينين ونشوء دين ثالث بين الدائن في الدين الأول والمدين في الدين الثاني. طيب،
بعد هذا الصور الجمالي بدنا لو رجعنا للشيك،
نرجع للشيك. نعم، الشيك بعض الفقهاء المعاصرين قال أنه إذا كان لمحرر الشيك رصيد لدى البنك فإنه حواله، وكأنه يحيل بديني على البنك. وفي واقع الأمر هذا حقيقة التكييف معيب وليس سليما. لماذا؟ لأنه لا تبرأ ذمة محرر الشيك بمجرد تحرير الشيك وقبول الطرف الذي اللي هو المستفيد قبول لهذا الشيك. حقيقة لا تبرأ ذمة محرر الشيك. متى تبرأ ذمة محرر الشيك؟ أمضية الأوراق التجارية عموما بشكل واضح تقول إن ذمة ذمة محرر الشيك لا تبرأ إلا بدفعه. لا تبرأ إلا بدفعه. لذلك لا زالت ذمته مشغولة حتى يتم الدفع، وهذا بخلاف الحوالة. الحوالة تبرأ الذمة بمجرد الحوالة وقبولها، أما في الشيك فإنه لا تبرأ ذمته إلا بالدفع. وهذا حقيقة فرق جوهري وكبير جدا، يجعل هذا الشيك أقرب إلى الوكالة منه إلى الحوالة. ولذلك كانت الأنظمة صريحة بأنه أمر دفع، أمر دفع يعني أشبه بالوكالة، ولكن لم يجعلوه وسيلة إبراء. يعني هو ليست وسيلة لإبراء، ليست وسيلة حوالة تبرئ الذمة بالتحرير، لا.
ولو كان في المثال محل عليه مليئا وهو البنك،
ولو كان مليئا، ولو كان الشيك مصدقا، فإنه لا تبرأ ذمته إلا بالدفع. يعني لو قدمت لك شيك مصدق من البنك لا تبرأ الذمة إلا بالدفع من البنك. طبعا هذا حقيقة نقطة مهمة مؤثرة، ولها بعض الآثار، لها بعض الآثار. من الآثار مثلا في الحوالة، لو كان مليئا حين التحرير وقبل الطرف المحال ثم أفلس المحال عليه، نفترض أن البنك أفلس، مثل ما يحصل في الأزمات المالية، ربما يحصل هناك تدهور ويفلس البنك، لأن الشيك له مدة. بالمناسبة الشيك له مدة نظامية، أحيانا يكون سنة، أحيانا يكون سنتين أو ثلاث سنوات، تتفاوت الأنظمة في مدة الشيك. خلال هذه المدة تأخر هذا المستفيد في صرف الشيك حتى أفلس البنك. لو أفلس البنك من حق المستفيد أن يرجع على المحرر ويقول أوفني. في الحوالة نقول لا، إذا كان قد قبل وإن كان له رصيد، وإن كان له رصيد في البنك، لو أفلس البنك في الحوالة فإن نقول ليس من حقك يا أيها المحال الذي قبلت بالحوالة على البنك أن ترجع فتطالب المحيل بأن يوفيك الدين الذي لك. لماذا؟ نقول لأنك قد قبلت وقد انتقلت الذمة وانتهى الدين الذي لك على عبد الله لأنه قد أحالك. إذا لاحظ هنا هذه مسألة مهمة، لذلك أحيانا يصير هناك فروق بسيطة في التفاصيل. متى تنشأ الفروق بين الحوالة والوكالة؟ إذا مات مفلسا، إذا أفلس، إذا تم الحجز على الرصيد مثلا. يعني هذه صورة، أحيانا الإنسان يحرر الشيك لما يذهب المستفيد ليصرفه يجد أن أموال هذا المحرر قد حجزت أو جمدت لأجل تفليسه مثلا، فهل من حقي أن يقول لا، أن هذا الشيء قد حرر قبل التفليسة وبالتالي يا أيها البنك أوفني المبلغ الذي لي لأنني لم أصر مدينا لفلان وإنما صرت مدينا، عذرا، لم أصر دائنا لفلان وإنما صرت دائنا لك أيها البنك بمجرد تحرير الشيك لنا حوالا؟ نقول لا، أنت لازلت دائنا لمحرر الشيك ولم تبرأ ذمته، ولست دائنا للبنك إلا إذا صدق البنك تصبح دائنا لهما دينا تبعيا. إذن هذا من الفروق المهمة. إذن في واقع الأمر تكييف الشيك بأنه حوالة وإن كان هناك رصيد، نحن نتكلم في حالة وجود الرصيد. طبعا في حالة عدم وجود الرصيد لا شك أن التكييف يكون أبعد، لكن في حالة وجود الرصيد كذلك يعني لا ينطبق تكييف الحوالة. فلو أردنا أن نلخص نقد هذا التكييف بأنه حوالة، نقول إن الحوالة مبرئة لكن الشيك في الواقع الأمر محرره لا يبرأ، ويظهر الفرق بينهما في عدد من الأمور. طيب، الفرق الثاني أن الحوالة لا تكون إلا في دينين، لكن في واقع الأمر الشيك أنا قد أحرره لشخص غير دائن لي بدين سابق قبل الشيك، أنا محرره أريد أن أدفع له مثلا هدية أو صدقة أو أيا كان. إذن لاحظ ليس هناك دين سابق. الحوالة حتى تكون مبرئة لابد أن يكون هناك دين سابق ألف، وأن يكون هناك دين سابق باء. نقد ثالث، وهو ليس بالضرورة أن يكون لمحرر الشيك دين على البنك بمعنى وجود رصيد، وإنما قد يكون هناك بينهم اتفاقية تسهيلات تسمح بدفع الشيك بدون رصيد، يعني ولو لم يكن له رصيد، وهو ما يسمى معاملة أوفر درافت، بمعنى أنه البنك يكشف حسابه ويسدد الشيك بموجب اتفاقية بينه. وهذه تقدمها بعض البنوك الربوية أنها تحسب فائدة ربوية على انكشاف الحساب الذي يحصل موجب سداد شيكات. إذن هذا كذلك من الفروق المؤثرة. من الفروق كذلك أنه الإنسان قد يحرر الشيك بعملة غير عملة الحساب ويجري مصارفة عند البنك، وليس بالضرورة أن يتفق الدينان في الصفة. قد يكون هذا دين الذي لألف بالدولار والدين الذي له على البنك بالريال مثلا، ويوفي ولا مانع من هذا وتجري المصارفة حين الاستيفاء. لكن هذه فروق، يعني أنا أسميها فروق شكلية. الفرق المؤثر الأساس أن نقول أس الحوالة هو الإبراء، وما لم يكن هناك إبراء فهي نوع وكالة. طيب قد يقول قائل هل معنى هذا أن الشيك وكالة؟ هل هو وكالة بالاستيفاء؟ لما يأتيني محمد ويقول أطالبك يا عبد الله بالدين، فأقول له خلاص أنا أوكلك بأن تستوفي ديني الذي لسعد، ديني الذي على سعد استوفي، وبعد أن تستوفي منه استوفي لنفسك. هذه الوكالة، هل يقال أن الشيك وكالة؟ الشيك في شبه من الوكالة، الوكالة في الاستيفاء، لكنه في واقع الأمر كذلك هناك فروق بسيطة. أول هذه الفروق أن الشيك ليس وكالة في الاستيفاء، بمعنى الوكالة في الاستيفاء الموكل في الصورة الثلاثية التي شرحناها في أول حلقة لما قلنا أن هناك محمد وعبد الله وسعد. الشيك لما يحرر عبد الله الشيك فهو لا يوكل محمد في الاستيفاء، حتى لو قلنا أنه وكالة، أنه في معنى الوكالة، لكن لا يوكل محمد، لأن محمد قد يكون صغيرا، فلنفترض أنه عمره 7 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين، قد يذهب بأي شخص الشيك. الشيك لو كان وكالة في الاستيفاء لكانت صيغته أوكلك يا محمد في الاستيفاء. وكالة الاستيفاء تكون صيغته استوفي لي يا محمد، استوفي لي يا محمد. هل صيغة الشيك استوفي لي يا محمد أم صيغته ادفعوا لأمر فلان؟ ادفعوا. إذا من المخاطب في الشيك؟ المخاطب فيه هو البنك، لذلك لا نقول إنه الشيك هو وكالة من عبد الله لمحمد في الاستيفاء، وإنما نقول هو
أمر دفع لي.
أمر دفع، هو وكالة للبنك بأن يدفع. إذا من هو الوكيل فيه؟ هو البنك، وليس الوكيل فيه هو الدائن صاحب الدين في ألف الذي يذهب للاستوفي. لذلك هي وكالة في الإقباض والدفع أقوى من كونها أن نقول وكالة في الاستيفاء والاستلام. طيب ما هو دور محمد؟ هو مجرد ناقل هذه الورقة، قد ينقلها هو وينقلها غيره في هذه الصورة. طيب ننتقل الآن خطوة ثانية أبعد من ذلك. هل هو وكالة في الإقباض أو وكالة في الدفع من كل وجه؟ نقول لا كذلك. طبعا أنت راح تقول حيرتنا، إذن إلى أين سنصل؟ لماذا هو ليس وكالة في الدفع مجردا؟ لأنه يرتب تبع قانونية ودينا قانونيا بمجرد تحريره، إذن هو ليس وكالة مجردة. ما هي صورة الوكالة المجردة بالدفع؟ هي نماذج التحويلات. أنا لما أذهب إلى البنك أطلب تحويل من حساب إلى حساب، ووقع للبنك أو ورقة أنه أدفعوا من حسابي هذا إلى حساب فلان، أريد أن أحول حوالة بين حسابين، نقل مال من مستفيد لمستفيد آخر، هذه وكالة في الإقباض. فإذا ذهب ذلك الشخص وقال أنا موجب الحوالة هذه حولوا لي المبلغ، فيقول له البنك لا يوجد رصيد. لاحظ هنا لا يترتب تبعة قانونية على المحرر الذي حرر أوامر دفع حوالات أو أوامر أو أصدر أمرا مصرفيا. لو إنسان أصدر أمر مصرفي من خلال الهاتف المصرفي، من خلال الإنترنت المصرفي، من خلال نماذج البنك أنه حولوا من مالي إلى حساب فلان مبلغ كذا، فالبنك سيقول لا يوجد حساب، لا يوجد مال، ويذهب، لا يوجد أي تبعة قانونية. لكن لو كان مكتوب على الورقة شيك واستكملت الأركان، فإنه يرتب على المحرر تبعة قانونية. إذن نقول في واقع الأمر أن الشيك معاملة فيها جدة، هي شبيهة بقدر كبير أو تأخذ بقدر كبير من أوصاف الوكالة، لا من أوصاف الحوالة، من أوصاف الوكالة. هل هي وكالة في الاستيفاء أم وكالة في الإقباض؟ نقول لا، أنها وكالة في الإقباض، أمر للبنك. ما هي علامة هذه الوكالة؟ هي التوقيع. ولكن إذا كانت هذه الوكالة أو أمر الإقباض أو أمر الدفع مستوفيا لبعض الأركان القانونية التي تدرجها ضمن نظام الأوراق التجارية، فإن هذا النظام سوف يعطيها قوة، وهي أنه يرتب على المحرر تبع قانونية والتزام بهذا المبلغ، يطالب به قضاء في الأوراق في محاكم الأوراق التجارية. إذن هذا الترتيب الإلزامي أنه يرتب عليه، هذا هو الجدة في الشيك.
جميل.
هذا هو الجدة في الشيك، أنه هذه الوكالة ليست وكالة مجردة، وليست مثل الحوالات المصرفية أو التحويلات المصرفية من فلان إلى فلان التي لا ترتب على من حررها يعني التزاما قانونيا بالمبلغ المرقوم عليها.
جزاك الله خير شيخنا، بدنا يعني لو نستمر في هذا النقد، لكن يعني انتهى وقت الحلقة. نستكمل بإذن الله عز وجل الكلام عن الشيك وتكليفه في حلقة قادمة. جزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين، شكر الله لكم حسن استماعكم، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.